قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
أحسن الله إليك. هذا تفصيل بعد إجمال لذكر وبيان منازل الرضوان ومقامات السعداء التي اشتملت عليها هذه المنظومة، وهذا أول منزل يوصل إلى رضوان الله ويؤول بالعبد إلى السعادة التي لا شقاء بعدها، وهي منزلة الإخلاص ومنزلة المتابعة. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم. الإخلاص يا إخوة تصفية القلب من إرادة غير الله، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، وهو الغاية من الخلق، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فالإخلاص هو خلاصة الدعوة النبوية وقطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى تعرف عظيم منزلة الإخلاص فانظر في ثماره العظيمة التي منها يا إخوة أن صلاح الأعمال وقبولها وبركتها ومقدار ثوابها متوقف على ماذا؟ على الإخلاص والنية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. من ثمرات الإخلاص العظيمة أنه سبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك أيها المخلص. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بالإخلاص تنال الرفعة العالية في أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وبالإخلاص يكثر القليل ويبارك الله جل وعلا في العمل والجهود، كما قال عبد الله ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. الإخلاص يا أخوة هو السبب الوحيد المنجي من المكاره بإذن الله، والمحصل للمحاب كلها. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، في قراءة: إنه من عبادنا المخلصين، بكسر الخاء أو اللام. اللام بكسر اللام، أحسن الله إليك. وقراءتنا التي نقرأ بها قراءة حفص: المخلصين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في كلام معناه: فالمخلص يصرف الله جل وعلا عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره، وهو سبب مانع بإذن الله من تسلط الشياطين. الإخلاص يا إخوة هو طريق الخلاص، نسأل الله من فضله. إذا أردت ثبوت الإخلاص في قلبك فعليك أولاً أن تعظم الله جل وعلا في قلبك وتثني عليه بما هو أهله، حتى لا يتعاظم في قلبك مع الله أحد. وما يكون ذلك إلا بالعلم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته الدالة على كماله جل وعلا وعظمته، وبنسيان النظر إلى المخلوق. يقول ابن القيم: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس. تريد الإخلاص يثبت في قلبك، اذبح الطمع من مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس وما يقول الناس، وتجرد تمام التجرد لله جل وعلا. الأمر الثاني الدعاء. الدعاء يا إخوة كما أسلفنا باب كل خير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه، واحفظوا هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء خليفة راشد. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الأمر الثالث أن تسعى في إخفاء حسناتك كما تسعى في كتم وإخفاء سيئاتك، واستحي من نظر الله إليك جل وعلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأمر الرابع أن تستصغر العمل الذي تعمله، لا تستعظم أعمالك، لا تمنن تستكثر، لا تدلي على الله أنك مصلي وأنك عملت، لا، بل لن توفي بشكر نعمة واحدة مما أنعم الله جل وعلا به عليك. والنظر في حال السلف في هذا الباب تجد فيه العجب العجاب. قد حان الوقت، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن يا إخوة، من الأسباب العظيمة لتحصيل الإخلاص أن تستصغر العمل وأن تخاف من عدم قبوله، لذلك قالوا من نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكها، نسأل الله العافية. وكان من دعاء السلف اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه، ومن حفظه قالوا عدم العجب به والفخر به. والإخلاص يا إخوة عزيز، الإخلاص عزيز، والمخلصون قلة، والعبد يحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يحصل الإخلاص. قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث من أئمة السلف، إمام في العلم، إمام في الحديث، إمام في الورع، إمام في العبادة، إمام في القيام، إمام في أبواب عظيمة من الدين، كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وبعض السلف قال جاهدت نفسي على الإخلاص 20 سنة حتى رزقته. فلا بد من مجاهدة عظيمة، لأن الدين كله قائم عليه. الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا عزيز سبحانه، لا يقبل أن يشرك به شيء، فلا بد من تخليص النيات لله جل وعلا. ذلك من أعظم الآفات في هذا المقام فساد النية. والله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا لا يصل فيه إلى منتهى أصحاب الرياء والسمعة والنوايا المدخولة، لا يثبت فيه إلا المخلصون. قال ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه ترابا رملا يثقله ولا يوصله. إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنى، فما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى.